10 مساء حسب توقيت بغداد. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث مواد برامجها لهذه الفترة على موجة متوسطة بذبذبة مقدارها 1593 كيلو هرتز، وعلى 5 موجات FM بذبذبات مقدارها 102.4 ميجا هرتز في بغداد و105 ميجا هرتز في البصرة و88.4 في السليمانية و91.4 في أربيل و104.6 في الموصل. طابت أوقاتكم بكل الخير والمحبة مستمعينا الأعزاء أينما كنتم، معكم سميرة علي مندي وديار بامرني مخرج هذه الفترة من بث إذاعة العراق الحر لهذا اليوم، والتي نستهلها بمتابعة جديدة لآخر تطورات الملف العراقي، وذلك برفقة الزميلة رواء حيدر وملف العراق الإخباري.
مستمعي الكرام، أحييكم وأرحب بكم إلى ملف العراق ومن محاوره الرئيسية: متابعة للأوضاع في مدينة كربلاء ولتداعيات تعليق نشاطات جيش المهدي المسلحة. وزير الخارجية يعلن النية في عقد شراكة بعيدة المدى مع القوات العسكرية الأجنبية، وملف العراق يطرح موضوع المفقودين بمناسبة اليوم الدولي المخصص لهم. أهلا بكم مستمعي الكرام إلى تفاصيل ملف العراق. أذكرت وكالة أنباء أن أتباع رجل الدين مقتدى الصدر اختفوا من الشوارع يوم الخميس بعد إعلان الصدر تعليق نشاطات جيش المهدي المسلحة. لوحظ أيضا اختفاء رجال الصدر من نقاط سيطرة تحيط بمدينة الصدر. وكالة رويترز نقلت عن عدد من أتباع الصدر أنهم سيطيعون الأمر وسيمتنعون عن النشاطات المسلحة لمدة 6 أشهر، غير أن عددا منهم قال أنه سيقاتل القوات الأمريكية لو تعرض إلى استفزاز. هذا وقد أعرب العراق والولايات المتحدة عن ترحيب حذر بقرار رجل الدين مقتدى الصدر تجميد النشاطات المسلحة لجيش المهدي لمدة 6 أشهر إثر أحداث كربلاء التي بدأت يوم الاثنين الماضي وخلفت 52 قتيلا و300 جريح. رئيس الوزراء نوري المالكي رحب بهذا القرار في مؤتمر صحفي عقده في كربلاء في وقت متأخر من يوم الأربعاء. قال فيه أيضا أن ما دعاه بخيوط لدفع خارجي كانت وراء الأحداث هناك، كما كشف أن الخطة الأساسية كانت تهدف إلى اقتحام حرم الإمام الحسين وتفجيره من الداخل، ثم أكد أن الأوضاع الآن مستقرة في كربلاء. مستشار الأمن الوطني موفق الربيعي قال لهيئة الإذاعة البريطانية أن نبأ تعليق نشاطات جيش المهدي المسلحة جيد وسيسهم في تحقيق الأمن والاستقرار. الجيش الأمريكي عبر أيضا عن ترحيب حذر بالقرار قائلا أنه سينتظر ويرى هل سيطبقه الموالون للصدر. وكالة فرانس بريس للأنباء نقلت عن الناطق باسم الجيش الأمريكي الليفتنت كولونيل كريس جارفر أن أي طرف في العراق لا سيما القادة عندما يقررون استخدام أساليب غير عنيفة في حل المشاكل والمساهمة بطريقة بناءة في تشكيل مستقبل العراق، فإن الجيش الأمريكي يشجع ذلك. مستمعي الكرام، مراسل إذاعة العراق الحر في كربلاء مصطفى عبد الواحد وافانا بتفاصيل الأوضاع في المدينة.
غادر صباح اليوم الخميس رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي، مستشار الأمن القومي موفق الربيعي، ووزير الداخلية جواد البلاني، غادر كربلاء إلى بغداد. وأيضا في ظهر اليوم عقد قائد العمليات الجديد وهو قائد الفرقة الثامنة اللي هو رقم عثمان الغاني مؤتمر صحفي مع محافظ كربلاء الدكتور عقيل الخزعلي. أهم ما جاء في المؤتمر أنهم اتهموا أطراف مندسة أسموها بالمندسة وأطراف خارجية بالوقوف وراء أحداث كربلاء، وطالبوا السكان بالهدوء والالتزام بحظر التجوال، وأيضا طالبوا الزوار من المحافظات العراقية الأخرى بعدم المجيء إلى كربلاء حتى إشعار آخر. أيضا قال اللواء الركن عثمان الغانمي أهالي كربلاء الالتزام بكل ما يصدر من الجهات الأمنية في المدينة بضمان الأمن، والمدينة بشكل عام اليوم تبدو مستقرة نسبيا، وهناك حركة للسيارات وحركة للمارة، وسمح لبعض البضائع بالدخول إلى مركز المدينة ولكن تحت إجراءات أمنية مشددة، مصطفى عبد الله حجزها في العراق الحر كربلاء.
الصدريون من جانبهم نفوا أي دور لهم في أحداث العنف في كربلاء، وقالوا أن هدف قرار تعليق نشاطات جيش المهدي المسلحة هو استئصال العناصر المارقة من الحركة، إضافة إلى إعادة تنظيم هذه الحركة. هذا وكان أحد مساعدي الصدر وهو الشيخ أحمد الشيباني قد أعلن يوم الأربعاء هذا القرار، وأضاف أن الهدف هو إعادة تنظيم الميليشيا وليس حلها، كما قال أن الهدف أيضا هو تطهير الحركة مما دعاه بالعناصر المارقة. عضو لجنة الدفاع والأمن في مجلس النواب حسن السنير من الائتلاف العراقي الموحد توقع في حديث خاص لملف العراق أن يكون لهذا القرار تأثير إيجابي على الأوضاع بشكل عام.
هذا القرار رحبت به الحكومة العراقية باعتباره يشكل نقطة انسجام مع برنامج الحكومة في أن يكون السلاح فقط بيد من تخوله الدولة، وبالتالي فإنه يساعد على أن تكون الأجواء هادئة ومريحة للتعامل بين الحكومة وبين التيار الصدري.
السنيد توقع أيضا أن يكون هدف هذا القرار هو إعادة تنظيم جيش المهدي.
يبدو لي أن السيد الصدر أراد أن يعمل على إعادة تنظيم هذه المجموعة التابعة للتيار الصدري، وبالطريقة التي لا تسمح باختراقها من قبل مجهولين أو من لهم مآرب ربما لا تنسجم مع خط التيار. وباعتقادي أن هذا العمل أيا كانت دوافعه مفيد في الوقت الحاضر، ويبعث على ربما إخلاء بعض المناطق من المظاهر المسلحة.
كريم راوندوزي الناطق الرسمي باسم كتلة التحالف الكردي وعضو مجلس النواب قال في حديث خاص لإذاعة العراق الحرة أن الاضطرابات التي وقعت في كربلاء كانت متوقعة، وأشار إلى وقوع حوادث مشابهة في السابق في مناطق جنوب العراق، معتبرا أن هناك صراعات بين فئات شيعية متنافسة.
ما حدث في بمناسبة ذكرى معي المنتظر في كربلاء وكذلك في بعض المناطق الأخرى كان منتظرا، لأن هذا الموضوع له تداعياته أيضا في محافظات أخرى في جنوب العراق. الآن الصراع موجود بشكل قوي بين التيار الصدري وكذلك الجيش المهدي وأيضا بعض الأحزاب الأخرى من المجلس الأعلى للثورة الإسلامية وأيضا منظمة البدر وحتى حزب الدعوة الإسلامي. لذلك أنا أتوقع أن تستمر مثل هذه المناوشات وكذلك القتال الداخلي، لأن هناك محاولة من قبل الأطراف الاستحواذ على السلطة في بعض هذه المناطق وكذلك فرض السلطة فيها على المحافظات الجنوبية، في حين إن الآلية التي ينتخب بها هي معروفة للجميع، لكنهم يعتقد بأن هذا الصراع أيضا لا جذور، وربما هذه الجذور هي عائلية إلى حد كبير، لا سيما الصراع بين عائلة الحكيم وكذلك عائلة الصدر.
أما الدكتور مصطفى العاني مدير قسم الأمن الوطني ودراسات الإرهاب في مركز الخليج للأبحاث في دبي اعتبر أن أهمية قرار تعليق نشاطات جيش المهدي المسلحة ستكون في تطبيقه، وتوقع مواجهات مقبلة للسيطرة على الوضع مع انسحاب القوات البريطانية من مناطق جنوب العراق، مما قد يؤدي حسب قوله إلى احتمال تعليق القرار مرة أخرى.
قضية التنفيذ على الأرض، هل يمكن تنفيذه؟ هل توجد قيادة فعالة قادرة على ضبط العناصر اللي منتشرة في المحافظات وأجزاء البلد الأخرى؟ فباعتقادي أنه قد يواجه هذا القرار، حتى لو اعتبرنا أنه قرار صحيح سيواجه ربما مشاكل في قضية تطبيقه. الشيء الآخر أنه هناك تغييرات تحدث في منطقة جنوبية وبالذات الانسحاب البريطاني، فقد تحدث مواجهات لقضية السيطرة على المواضع اللي راح يترك الجيش البريطاني، والقرار سيتم تعليقه مرة أخرى ربما.
ما ما زلتم مع ملف العراق من إذاعة العراق الحرة. قال وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري أنه يعتقد شخصيا أن التقرير الذي سيرفع إلى الكونغرس في أواسط أيلول المقبل عن الأوضاع في العراق لن يتضمن حلولا سحرية لمشاكل البلاد. جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده زيباري صباح الخميس في بغداد، أضاف فيه أن التقرير سيركز على المخاطر التي يمكن أن تنجم عن انسحاب القوات الأجنبية، كما سيتضمن توصيات عن السبل التي يجب اتباعها في المستقبل. زيباري أشار إلى تحقيق تقدم على صعيدين الأمني والاقتصادي في العراق، غير أنه أشار أيضا إلى أن هذا التقدم لم يرافقه تقدم مشابه على الصعيد السياسي، ثم عبر عن أمله في أن يتمكن قادة العراق من حل القضايا المتنازع عليها من خلال الاتفاق الرباعي الأخير. زيباري أكد أيضا النية في عقد شراكة بعيدة المدى مع القوات العسكرية الأجنبية. التفاصيل في التقرير التالي.
أكد وزير الخارجية هوشيار زيباري بأن الحكومة العراقية تسعى لعقد شراكة أمنية بعيدة المدى مع القوات العسكرية الأجنبية. جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده زيباري الخميس.
في نهاية هذه السنة سوف تجري مراجعة لولاية هذه القوات المتعددة الجنسيات، ونحتاج إلى قرار جديد من مجلس الأمن في هذا الصدد. يعني نحن لابد أن ندخل في مفاوضات ومباحثات مع مجلس الأمن لإدخال لغة بأن نحن نرغب في التمديد، ولكن أن يربط ذلك بمسألة الشراكة الأمنية البعيدة المدى، أي نعمل في السنة القادمة في سنة 2008 على العمل لرفع العراق كلية من باب البند السابع لقرارات مجلس الأمن، والدخول في مباحثات تفصيلية للوصول إلى ترتيبات أمنية مشتركة.
وأكد هوشيار زيباري بأنه تم الاجتماع مع الجانب السعودي لمناقشة الجوانب الفنية والأمنية فيما يتعلق بافتتاح سفارة سعودية في بغداد، مشيرا إلى رغبة الإمارات العربية المتحدة بإعادة افتتاح سفارتها أيضا. وفيما يتعلق بالقصف الإيراني للقرى الكردية الحدودية، أوضح زيباري بأن الحكومة العراقية على استعداد للتفاوض مع الجانب الإيراني لحل هذه الإشكالية. من جهة أخرى أكد زيباري على أهمية التقرير الذي سيرفعه كل من قائد قوات متعددة الجنسيات والسفير الأمريكي رايان كروكر في أيلول المقبل إلى الكونغرس والرئيس الأمريكي، نافيا توقعاته بأن تقدم مثل هذه التقارير حلولا سريعة وجذرية. إذاعة العراق الحر بغداد.
تواصلون متابعة ملف العراق من إذاعة العراق الحرة. يوم 30 آب هو اليوم الدولي للمفقودين، بعضهم مدنيون يهربون من الصراع وأعمال العنف، وآخرون يعتقلون في منتصف الليل ولا يراهم أحد بعد ذلك. هؤلاء هم ضحايا حروب، يقتلون ويدفنون ولا يعرف أحد مكان دفنهم. في كل صراع في العالم هناك مفقودون يغادرون أسرهم فجأة ويتركونها ضحية لألم وتعاسة لا ينتهيان. العراق يعاني من أكثر من صراع وعلى مدى سنوات طويلة، وبالتالي من المتوقع أن يكون عدد المفقودين فيه كبير، غير أن الملاحظ هو عدم توفر إحصاءات دقيقة لهم. حنين القدو عضو لجنة حقوق الإنسان عبر في حديث خاص مع مراسل إذاعة العراق الحر ليث أحمد عن أسفه لعدم وجود مؤسسة خاصة تعنى بالمفقودين وأسرهم، غير أنه عزى هذا التأخر إلى سوء الأوضاع في العراق وتعدد المشاكل، ثم توقع رفع مشروع قانون بهذا الخصوص إلى مجلس النواب.
نحن حقيقة نحتاج في العراق إلى ربما إنشاء مؤسسة خاصة للاهتمام بمصير العشرات الآلاف من العراقيين مفقودين، ليس فقط في الوقت الحاضر وإنما في يعني ربما تحت النظام السابق أيضا. ولكن أنا أعتقد حتى نحن لم نتخذ إجراءات جدية وإيجابية في هذا المجال بسبب المشاكل والأوضاع الأمنية، وهناك الآن العديد من العراقيين في كلهم يفقد الحقيقة إما عن طريق الخطف والقتل، وبالتالي الشخص الذي يخطف الحقيقة يعني عائلة المفقود يحتاج إلى معرفة والتوصل إلى مكان هذا الشخص المفقود، على الأقل ربما استقرار الحالة العقلية أو الذهنية للأم والأب والطفل لكن يعني بدون شك نحن كأعضاء لجنة حقوق الإنسان ربما سوف نحاول أن نقدم للبرلمان العراقي مشروع قانون في هذا المجال لمحاولة ومساعدة كل العوائل التي الآن تعاني والتي لديها أبناء وأباء وربما أيضا أقارب مفقودين ومخطوفين من قبل جهات مختلفة ومتعددة.
أما سعيد عريقات الناطق الرسمي باسم بعثة الأمم المتحدة في العراق فأعطى صورة للوضع في البلاد مما يؤدي إلى ظاهرة المفقودين والمختفين.
بكل تأكيد أن العراق يمر في مرحلة صعبة جدا، وهناك عنف من قبل مجموعات مختلفة، هناك عنف التمرد المسلح، هناك عنف الميليشيات المسلحة، هناك عنف ما يسمى بفرق الموت، وهناك أيضا عنف القوات المتعددة للجنسيات. كل ذلك يسبب إرباك للوضع المجتمعي في العراق، كل ذلك يدفع على النزوح والاختفاء، الوضع الاقتصادي كذلك، الوضع الأمني، غياب الخدمات، كل هذه القضايا تؤدي إلى نزوح الأهالي وإلى اختفاء البعض وإلى الإشكال الذي تعاني منه العراق. المناطق الساخنة دائما ومناطق الحروب والمواجهات هي مناطق خصبة وأرضية خصبة لاختفاء العديد من المواطنين.
مستمعي الكرام، إلى هنا ينتهي ملف العراق من إذاعة العراق الحر. شكرا للمتابعة، وألتقيكم مرة أخرى في ملف جديد إن شاء الله. هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
أني له غالي عليك ما تضيعني من يديك، أني له غالي عليك ما تضيعني من يديك، ما تخلي دمعتي تنزل بديك، ما تخلي دمعتي تنزل بديك، وانت خالي ما يقدر شيء بيك، وانت خالي ما يقدر شيء بيك، أني له غالي عليك ما تضيعني من ايديك، غالي لو غالي عليك، غالي غالي ضيعني من تخلي دمعتي تنزل بدي ما تخلي دمعتي تنزل بدي وانت خالي ما يقدر حالي انت خالي ما يقدر حالي حالي
سيدتي وسادتي في الموصل وجهت اتهامات إلى رئيس مجلس المحافظة اللواء سالم الحاج عيسى تتعلق بطورته بقضايا فساد مالي وإداري وقد قام قائد شرطة نينوى اللواء الركن واثق الحمداني باعتقال اللواء سالم بعد صدور مذكرة توقيف من هيئة النزاهة في مدينة الموصل عملية اعتقال رئيس مجلس المحافظة واتهامه بالفساد أثارت ردود أفعال متباينة بين أعضاء مجلس المحافظة تابعها لنا مراسل إذاعة العراق الحر في الموصل في سياق هذا التقرير
أصدر قاضي النزاهة في مدينة الموصل مذكرة توقيف بحق رئيس مجلس محافظة نينوى اللواء سالم الحاج عيسى وتهمة موجهة إليه فساد إداري ومالي يتعلق بتنفيذ مشاريع التنمية والإعمار في المحافظة مزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع تحدث به محافظ نينوى دريد كشمولة
الموضوع وصل مجلس الوزراء جاء كتاب من مجلس الوزراء إلى هيئة النزاهة والنزاهة باشرت أعمالها دزت على كل رؤساء الدوائر وأني وراها لهذه يعني إن شاء الله دينار واحد من أموال تنمية الأقاليم ما خليه هدر النزاهة دزت على كل الدوائر اللي لها علاقة بهذا الموضوع وأخذت إفاداتهم ودزت على رئيس المجلس وأخذت إفادته وصار عند القناعة الكافية وصدرت قراراتها وراح تحال القضية إلى المحاكم لأنه هاي قضية أموال من البلد إبرام عقود وتوقيع عقود وتوقيع صكوك بين شخصين إلى ثلاثة أشخاص والباقي جروا لغشم ولكن القانون لا يحمل مغفلين أكو تجاوز على الصلاحيات تجاوز بالأسعار أكو تجاوز في إبرام العقود أكو تجاوز في إعطاء المقاولة وهذه ثبت عندي بس أنا ما قانوني ولا قاضي القاضي عنده فراسة وعنده دراية حسب الأدلة والأوراق الموجودة قدامه راح يثبت ويدين كل واحد على أي تصرف أساوي القانون فوق الجميع القانون والقضاء غدا يصدر ملقى قبض على المحافظ يصدر ملقى قبض على وزير على نائب محافظ أي شخص في العراق تحت القانون وليس فوق القانون
سلطة القانون يجب أن تطال الجميع هذا ما قاله أعضاء في مجلس المحافظة منهم النائب مهدي الهركي
نحن كمجلس محافظة الموصل دعينا إلى استضافة رئيس دائرة النزاهة في الموصل لإطلاعنا على حيثيات هذا الموضوع وهل الأسباب موجبة لاعتقال اللواء إضافة إلى صدور مذكر بحق عضو آخر في المجلس إن كان يتطلب ذلك لا سلطان على القضاء كلنا في سبيل خدمة هذا البلد من خلال القانون
أما النائب ممتاز الأعرجي فقد اعترض على الطريقة التي اعتقل بها عيسى وتوقيتها
نحن صدمنا بالخبر وفوجئنا بنفس الوقت كأعضاء مجلس محافظة علما أن يوم الاعتقال كان عندنا اجتماع في مجلس محافظة نينوى ولم نعلم بمذكرة الاعتقال كان يجب أن تقرأ مذكرة الاعتقال على أعضاء المجلس أنا أستنكر هذا التوقيت وأستنكر مكان الاعتقال في رئاسة مجلس محافظة نينوى أعتبره اعتقال لمجلس محافظة نينوى يجب أن يحترم القضاء أيضا السلطات التشريعية السلطة التنفيذية كما أن القضاء محترم وكما أن القضاء مستقل يجب أن تحترم بقية السلطات نعم القانون قانون والمتهم لا يمكن أن يحاسب حتى تثبت إدانته فالرجل إذا كان متهم كان من الأولى في تقديري أن يستدعى قبل أن تصدر مذكرة اعتقال الرجل قد يجوز أخطأ بتواقيع رئيس مجلس محافظة لديه في حدود 12 أو 13 لجنة في المجلس لديه مجالس أقضية ومجالس نواحي هؤلاء كلهم يأتون إليه بتقارير ويأتون إليه بأمور يطلبون منه التوقيع لا يستطيع أن يدقق كل هذه قد يجوز يعني عبر عليه توقيع وهو لا يدري هل هو من صلاحيته أم غير أنا لا أريد أن أدافع عن الرجل ولكن قد يكون استغفل القضاء إن شاء الله هو الذي يبرئه
وردا على ما طرحه الأعرج حول طريقة اعتقال رئيس مجلس المحافظة، قال قائد شرطة نينوى اللواء الركن واثق الحمداني:
حسب مذكرة القبض اللي صادرة من قاضي تحقيق النزاهة، وإحنا كجهاز تنفيذي ننفذ القضايا اللي تصدر من القاضي، قمت بتنفيذ الأمر بنفسي، أتيت إلى مجلس المحافظة وبكل أدب واحترام تم أخذ اللواء سالم حاج عيسى إلى قيادة الشرطة دون حصول أي إشكالات أو أي شيء.
دائرة النزاهة في الموصل أشارت إلى أن الإجراءات التحقيقية جارية حول الموضوع وستعلن فور إنجازها. إذاعة العراق الحر الموصل.
مستمعينا الكرام، ما تزال أبواب مدينة بابل الأثرية مغلقة أمام الزوار منذ أن انسحبت منها قوات التحالف، إذ أغلقت بقرار من وزارة الثقافة لتحديد الأضرار التي لحقت بالمدينة. لكن العميد حاتم وتوت أمر قوة حماية الآثار أكد بأنه لحد الآن لم تحضر أي لجنة لتقوم بهذه المهمة، مسلطا الضوء على المعوقات التي يواجهونها عند أدائهم لعملهم اليومي في حماية الآثار من السراق والمهربين. التفاصيل مع مراسل إذاعة العراق الحر في بابل على رزاق.
مئات المواقع الأثرية تنتشر على مساحات مترامية في محافظة بابل تجسد تاريخ العراق على مدى عصور غابرة، ولعل من أبرز هذه المواقع مدينة بابل الأثرية التي يعود تاريخها إلى أكثر من 6000 سنة قبل الميلاد. هذه المواقع وعلى مر العصور تعرضت إلى السرقة والمتاجرة، لذلك كان لزاما على الحكومة تشكيل قوة لحمايتها. العميد حاتم وتوت أمر قوة حماية الآثار بيّن في لقاء لإذاعة العراق الحر أن قوته تطارد السراق بشكل مستمر والذين يحاولون الدخول إلى هذه المواقع.
ما يخصنا إحنا حماية الآثار تشمل على 16 موقع محمي وأكثر من 400 تل أثري في المدينة، مدينة بابل الأثرية. بعد خروج القوات التحالف أو القوات البولونية تم استلام المدينة من قبلنا. هنالك قطاع الطرق أو بعض السراق حاولوا التقرب من المدينة، وبيقظة حراسنا وبيقظة الضباط تم مطاردتهم وتم فتح النار عليهم وهربوا.
معوقات كثيرة تواجه عمل قوة حماية الآثار في بابل، هذا ما أكده العميد حاتم وتود مطالبا السلطات الحكومية بتلبيتها لضمان إمكانية حماية المواقع الأثرية بشكل جيد.
هنالك بعض المعوقات، المعوقات منها الإنارة الخارجية ضعيفة، وكانت لدينا مولدات والمولدات الآن عاطلة، كلها عاطلة لعدم توفر نثرية أو توفر أدوات الصيانة، بحاجة إلى صيانة الأبراج حيث أكثر من 3 سنوات ولم يتم صيانة الأبراج، وهذه مواد خشب وتحتاج بين فترة وفترة إلى إدامة، بحاجة إلى وحدة ميدان طبية. حدثت مجموعة من الحرائق في داخل المدينة من شدة الحار أو من بعض الشغلات اللي تحدث من قبل الحراس أو العمال، فبحاجة إلى مفرزة من الدفاع المدني تكون قريبة ومرابطة داخل المدينة، بحاجة إلى ملابس، لحد الآن ما عندنا ملابس ولا عندنا تجهيزات، ومنتسبين من الشخص يدخل يشوفهم كأنما إما مجموعة من العمال وحاملين سلاح.
هل تم إعادة بعض اللقى الأثرية اللي تم سرقتها قبل حين؟
تم إعادة أكثر من 180 لقى أثرية وتسليمها إلى مفتشية الآثار وإلى هيئة الآثار في بغداد، وذلك من خلال الجهد المبذول مع المواطنين ومن خلال توعية الحراس ومن خلال اللقاءات اللي حثت والزيارات الميدانية إلى المناطق الأثرية.
نحن الآن في المنطقة الأثرية لمدينة بابل الأثرية، أراها مغلقة، هل هناك توجيهات بغلق هذه المدينة؟
تم إغلاق المدينة من قبل وزارة الثقافة في حينها بعد خروج القوات البولونية لتحديد الأضرار، ولكن هنالك جهود حثيثة لإعادة فتحها لأنها تعتبر المتنفس الوحيد لمدينة بابل.
باعتقادكم هل تم تحديد الأضرار فعلا يعني؟
لحد الآن لم تحضر أي لجنة لتحديد الأضرار.
جدير بالذكر أن محكمة جنايات بابل أصدرت الكثير من الأحكام وصلت إلى حد الإعدام بحق الذين يتاجرون بتاريخ المدينة وآثارها. على رزاق، إذاعة العراق الحر، الحلة.
الإذاعة الوحيدة التي تعطي الأحداث حدث بحدث
في نفس الوقت هي متوازنة، يعني تلتقي
إذاعة محايدة.
أتمنى لها التوفيق فيما تقدمه،
دائما تكون متواجدة في الفعاليات الكبيرة.
أنا من المتابعين لها قبل سقوط النظام.
إذاعة العراق الحر لعبت دور كبير في تنوير الشعب العراقي بالحقائق والوقائع
فشكرا لكم وللعاملين في إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.